بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد غاض المشركين إسلام بعض أشراف مكة في العهد المكي، خاصة حينما أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حيث إن المسلمين احتموا بهما وامتنعوا بهم، فلم يستطع المشركون أن يوصلوا الأذى لبعض المسلمين لوجود هؤلاء، فأقدم المشركون على أسوأ وأخطر محاولة فكروا فيها، وهي القضاء على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع أمرهم على ذلك، اجتمعوا على أنه لا بد من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أثر ذلك أن قام أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بتأكيد حماية النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بني عبد المطلب بالقيام بذلك داخل شعبهم المسمى شعب أبي طالب، وهو الآن يسمى شعب علي هنا، ودخل معهم في هذه الحماية بقية بني هاشم وبني المطلب، مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فهذا لأنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم تدينا، وأما الكفار من هؤلاء فيدافعون عنهم باب الحماية والعصبية القبلية. فلما رأى المشركون ذلك قاموا بمقاطعتهم اقتصاديا واجتماعيا، وقد أخرج الخبر في تفاصيل ذلك الإمام البيهقي من طريقين عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما يكون، حتى بلغ المسلمين الجهد المشقة، يعني شق عليهم ذلك واشتد عليهم البلاء، فاجتمعت قريش في مكرها، أجمعت على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبهم ويمنعوه ممن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعلوا حمية وهم الكفار، ومنهم من فعلوا إيمانا ويقينا وهم المسلمون. فلما عرفت قريش، يعني كفار قريش، أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على ذلك وقاموا بحمايته، اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم، اتفقوا فيما بينهم ألا يجالسوا بني هاشم ولا بني عبد المطلب، وأن لا يبايعوهم وأن لا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل، وكتبوا في مكرهم ذلك صحيفة وعهودا ومواثيق على أن لا يقبلوا من بني هاشم أبدا صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. فلبث بنو هاشم في شعبهم 3 سنين، من السنة 7 للبعثة إلى 10 للبعثة، 3 سنين وهم محصورون في الشعب، شعب علي بن أبي طالب هذا المجاور للحرم محصورون فيه، واشتد عليهم البلاء والجهد، وقطعوا عنهم الأسواق، يعني لا تصلهم أي أطعمة ولا تجارة، فلا يتركون طعاما يقدم مكة ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروه، يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد مكرا به واغتياله، فإذا نوم الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه، يعني لئلا يصلوا إلى رسول الله، لأنهم في النهار لا يستطيعون لكن قد يدبرون شيئا في الليل. فلما كان على رأس 3 سنين يعني في العام العاشر للبعثة، تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن بني قصي وهم يشتركون مع بني هاشم في النسب، ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه، يعني من الصحيفة التي اجتمعوا عليها والتي فيها العزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مقاطعة بني هاشم. قال: وبعث الله عز وجل على صحيفتهم، يعني التي كتبوها وقاطعوا بها بني هاشم، بعث عليها الأرض، دابة الأرض، فلحست كل ما فيها من عهد وميثاق، أكلت ما فيها من ما كتب من التحالف ضد بني هاشم. فقال أبو طالب، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبا طالب بما حصل على الصحيفة وأن الأرض قد أكلتها، فقال أبو طالب: لا والثواقب ما كذبني. هو يقصد النجوم، يعني يقسم بالنجوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذبه، وبطبيعة الحال هو القسم بغير الله عز وجل لا يجوز في الإسلام، لكن هذا قبل الإسلام، أبو طالب لم يكن دخل في الإسلام في عهد وتوفي وهو على دين قومه. فقال أبو طالب: لا والثواقب ما كذبني. فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد عند مسجد الحرام وهو حافل من قريش، فلما يعني كانوا يجتمعون على حلقات عندي، فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء، فأتوا ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكروا بأنهم وافقوا قريش وقالوا: هذا محمد، افعلوا به ما تشاؤون. فتكلم أبو طالب فقال: قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها، فلعل أن يكون بيننا وبينكم صلح. وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها، يريد منهم أن يأتوا بالصحيفة وهي مغلقة ثم يرون ما فيها من أكل الأرض. فأتوا بصحيفتهم معجبين بها، لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفوع إليهم، فوضعوها بينهم وقالوا: قد آن لكم، قد حان لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم، فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد جعلتموه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. فقال أبو طالب: إنما أتيتكم ليعطيكم أمرا لكم فيه نصف، يعني عدالة، إن ابن أخي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرني ولم يكذبني أن الله عز وجل برئ من هذه الصحيفة التي في أيديكم، ومحى كل اسم هو له فيها، وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم. فإن كان الحديث الذي قال لي كما قال فأفيقوا، فوالله لا نسلمه أبدا حتى نموت من عندي آخرنا، وإن كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم، يعني أو أبقيتموه على قيد الحياة. قالوا: قد رضينا بالذي يقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرها. فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا والله إن كان هذا قط إلا سحرا من صاحبكم، يعني أنه وجه السحرة إلى الصحيفة فأفسدوها. فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفر من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين والقيام بما تعاهدوا عليه. فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب إن أولى بالكذب والسحر غيرنا، فكيف ترون؟ فإنا نعلم أن الذي أجمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهي في أيديكم. طمس الله ما كان فيها له من اسم وما كان من بغي تركه، أفنحن السحرة أم أنتم؟ فقال عند ذلك النفر من بني هاشم وبني قصي ورجال من قريش ولدتهم نساء من بني هاشم، منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية، قالوا نحن براء مما في صحيفتكم. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل، يعني أنتم اتفقتم مع أبو طالب على هذا العمل. وقال الإمام البيهقي بعد رواية هذا الخبر هكذا ذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله هذه القصة عن أبي جعفر البغدادي عن محمد بن عمرو إلى أن قال عن عروة بن الزبير. وقد ذكر البيهقي هذه الرواية لتقوية الرواية السابقة حيث إنها مرسلة، لأن الزهري لم يذكر من روى عنهم من الصحابة. ثم ذكر نحو خبر موسى بن عقبة، وفيه أنه وصف ما تعرض له بني هاشم وبني عبد المطلب أن أصوات صبيانهم كانت تسمع من وراء الشعب وهم يتضاغون من الجوع. وقد كان أبو جهل بن هشام فيما يذكرون لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد ومعه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب، فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري ابن هشام بن الحارث ابن أسد فقال ما لك وله؟ فقال يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له أبو البختري، وهذا من الذين ساعدوا على نقض الصحيفة كما مر، فقال له أبو البختري طعام كان لعمته عنده، يعني خديجة، بعثت إليه فيه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلي سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ له أبو البختري لحي بعير، يعني الحنك البعير، لحي بعير فضربه به فشجه ووطئه وطئا شديدا. وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني لا يريدون من المعتدلين من قريش أن يدافعوا عن بني هاشم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا حتى وهو داخل الشعب، وسرا وجهارا مباديا بأمر الله لا يتقي في ذلك أحدا من الناس. ففي هذه الأخبار تصميم من الكفار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يئسوا من القضاء على دعوته. وهكذا أهل الباطل لا يتورعون عن التصفية الجسدية لدعاة الحق إذا تمكنوا من ذلك، وذلك لعجزهم الفاضح عن مقاومة الحق بالحجة والمنطق. وهكذا يلجأ أهل الباطل في كل زمن إلى القوة والعنف حينما تكون حجتهم ضعيفة ومهزوزة، فيبطشون بأهل الحق إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنهم لا يستطيعون الوقوف معهم في مجال الحجة والبيان، وهم يدركون جيدا أن أي محاولة منهم لطرح القضايا الفكرية على بساط البحث والنقاش سيؤول في النهاية لغير صالح، لأنهم لم يشغلوا أنفسهم منذ صغرهم بالتأمل الجاد والبحث عن حقائق الأمور، وإنما بحثوا عن أسهل الطرق وأسرعها للسيطرة والتمكن في الأرض فسلكوه، وكونوا لأنفسهم عقيدة يرون أنها تحمي نظامهم وتكفل لهم سيادتهم. وقد تكون هذه العقيدة مزيجاً من الحق والباطل، فليس في مقدورهم أن يناقشوا قوماً وهبوا أنفسهم لفهم عقيدتهم الحقة وبيانها والدفاع عنها. وحينما اعتصم المسلمون بشعب أبي طالب لم يتركهم الكفار وشانهم، بل حاصروهم اقتصادياً وضيقوا عليهم حتى انقضت الموارد وانتقصت فلم تصلهم الموارد الغذائية، وهذا سلاح خطير يستعمله أهل الباطل ضد أهل الحق، حيث يعملون دائماً على إضعافهم من الناحية المادية، والحيلولة بينهم وبين الموارد التي ترفع اقتصادهم وتمنحهم شيئاً من القوة والمنعة. وإن بقاء المسلمين 3 سنوات داخل الشعب مع ذلك الحصار الشديد الذي ألجأهم إلى أكل أوراق الشجر ورفع أصوات أبنائهم بالبكاء من الجوع وعزلهم تماماً عن المجتمع، إن بقاءهم على هذا الوضع دليل على قوة إيمانهم بقضاء الله وقدره وتجملهم بالصبر على الأذى. هذا وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وننتقل إلى الموضوع الثاني وهو مختارات من الأحاديث النبوية الشريفة. فمعنا اليوم مختارات من أحاديث مكارم الأخلاق. فضل مكارم الأخلاق، مما روي في فضل مكارم الأخلاق ومنزلتها من الدين ما أخرجه الإمامان أحمد ومالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت ليتمم صالح الأخلاق، وفي رواية ليتمم مكارم الأخلاق. قال حافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. في مسائل: الأولى، هذا الحديث يبين أهمية مكارم الأخلاق، حيث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أهم ما بعث من أجله. الثاني، الاهتمام بالأخلاق يأتي مباشرة، وذلك بالحث على مكارم الأخلاق كالصدق والوفاء والأمانة، ويأتي بالمقاصد الشرعية، فإن المقاصد من العبادات ما يترتب على أدائها من مكارم الأخلاق كالصبر والتواضع والمواساة. المسألة الثالثة، مكارم الأخلاق عامل مهم في صلاح المجتمع واستقامة أفراده، وصية جامعة. أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم وليحسن خلقك. وصححه الحاكم وقره الذهبي. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى، الأمر بالعبادة، وهذا يشمل أعمال الدين كلها، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، كما أن هذه الوصية تشمل النهي عن الشرك الذي هو أبرز نواقض الإسلام. المسألة الثانية، محو الإساءة بالإحسان، فالإحسان بعد الإساءة تكفير لذلك الذنب. إذا أسأت فأحسن، فالإنسان معرض أحياناً لأن يسيء، إما بارتكاب شيء من المخالفات بنفسه أو الاعتداء على غيره، فإذا وقع في شيء من المخالفات والمعاصي فالتوجيه الشرعي أن يحسن، أن يفعل الطاعات، فإذا أساء إلى إنسان أن يذهب ويحسن إليه، وهذا مما يكفر به إلا الخطايا. الثالثة الاستقامة على أمور الدين، وذلك يعني تطبيق الإسلام كاملا على الدوام، فلا ينفع أن يطبق بعض الإسلام ويترك بعضه، بل الاستقامة معناها أن يطبق جميع أحكام الإسلام وتكاليفه الشرعية. الرابعة كانت هذه الوصية لمعاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة في اليمن، فأوصاه بتحسين خلقه في معاملته مع الناس، وذلك لأن مكارم الأخلاق من الدعائم القوية في التأثير على الناس واجتذابهم إلى الهداية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت. عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيدي ما تجمل الخلائق بمثلهما. أخرجه أبو يعلى والطبراني والبزار. وقال الهيثمي: ورجال أبي يعلى ثقات. وحسنه الشيخ الألباني. فهذا الحديث فيه مسائل: الأولى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الخفيفة، اهتمامه بالأعمال الخفيفة في الأداء العظيمة يوم القيامة في الجزاء، فهذا حسن الخلق من الأعمال الخفيفة، لا يكلف الإنسان، لا يدفع مال ولا يكلفه شيئا. التوجيه لحسن الخلق، وذلك بحسن أن يكون المسلم محبوبا عند الناس وقادرا على تحقيق مطالبه لديهم. يعني إذا كان الإنسان حسن الخلق مع الناس فإنه يؤثر عليهم ويخدمونه ويحسنون إليه لأنه حسن الخلق. الثالثة التوجيه إلى طول الصمت، وذلك يجنب صاحبه كثيرا من آفات اللسان طول الصمت، وفي إفساح لمجال التفكير، لأن الفكر مع الصمت يكون مشغولا. يعني كثرة الكلام تقلل من التفكير، لأن المخ والعقل يشتغل بالكلام فينشغل عن التفكير، فالذي يقلل من الكلام يفكر كثيرا. الرابعة: ليس المقصود بالصمت أن يصمت الإنسان حين يكون الكلام واجبا أو مستحبا، وإنما المقصود أن يكون كلامه بقدر الحاجة. فليس من التوجيه للصمت أن يترك الأمر معروفا عن المنكر، لا، هذا مطلوب منه، إنما مطلوب منه أن يكون كلامه بقدر الحاجة، لا يكثر من الكلام حتى لا يشغل نفسه عن الطاعات. فضل الصمت، فانتهى فضل الصمت الآن فضل السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد. السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد. أخرج الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله وحسنه من حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 40 جزءا من النبوة. وحسنه الشيخ الألباني. السمت الحسن هو الهيئة المعنوية الحسنة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار، أن يظهر على وجهه السكينة والوقار والهدوء والانبساط للناس. الثانية التؤدة. التؤدة هي التأني في أمور الدنيا، يعني أن لا تستعجل في أمور الدنيا قبل أن تبت في أي حكم، تأمل وتفكر ووازن الأمور قبل أن تبت، فالتأني في أمور الدنيا مطلوب. لأن العجلة قد يندم الإنسان إذا حكم على أمر من أمور الدنيا فندم يندم بعد ذلك إذا تغير رأيه. فالتأني إذن في أمور الدنيا يتيح الفرصة للتفكير المتزن والنظر إلى الأمور بحكمة. التأني هو في أمور الدنيا كما ذكر وليس في أمور الآخرة. أمور الآخرة مطلوب فيها الاستعجال والتسابق والمنافسة بخلاف أمور الدنيا، فأمور الآخرة ليس فيها تأني بس مطلوب من الإنسان يستعجل ويسرع في أدائها. الثالث الاقتصاد هو الاعتدال في الإنفاق، وذلك بأن تكون نفقة الإنسان بين التبذير والتقصير. الاقتصاد هو الاعتدال في النفقة، تكون نفقة الإنسان بين التبذير والتقتير. الرابع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور جزء من 24 جزءا من النبوة، وهذا يفيد بأن هذه أمور عظيمة لأن النبوة أمرها عظيم. فمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب تعتبر من الأمور التي يطبقها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فضل الرحمة بالصغار وتوقير الكبار. عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي رواية: ويعرف شرف كبيرنا ويعرف شرف كبيرنا. أخرجه أبو عيسى الترمذي وحسنه وأبو داود وصححه شيخ الألباني وذكره الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن. في مسائل الأولى التوجيه إلى الرحمة بالصغار، وذلك بالتجاوز عنها فواتهم. والأطفال تكون العاطفة هي المتحكمة فيهم لعدم نضوج عقولهم، فالمطلوب أن نرحم الصغار، أن لا نستعجل في الحكم عليهم، أن نوجههم، لأن الصغير يسير مع عاطفته لا مع عقله، إذا كبر يتصرف بعد ذلك بإرشاد من عقله السليم. الثاني التوجيه إلى احترام كبار السن، فالشيوخ قد أدوا واجبهم في هذه الحياة في بناء المجتمع وإعداد الجيل الراشد الذي يخلفهم في عمارة الأرض. فأمور الحياة تكون خلافة، فالجيل الناشئ يخلف الجيل الراشد، فيكون لابد من التفاهم بين الجيل الراشد والجيل الناشئ، فيكون هناك رحمة وهناك تربية. الثالث التوجيه في هذا الحديث مخاطب به الشباب والكهول، وهم من كانوا بين مرحلة الطفولة ومرحلة الشيخوخة، فهؤلاء هم الذين يتحملون مسؤولية بناء المجتمع، يعني المتوسطون في الأعمار هم الذين تقوم بهم المجتمعات. الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى الرحمة بالصغار واحترام الكبار بأسلوب قوي فيه البراءة ممن يفعل ذلك، وهذا يدل على أن إثم المخالف في ذلك كبير، فلا بد من احترام الصغار والعناية بهم. بيان شدة ترابط المسلمين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم، يعني التحابب بينهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالحسار والحمى، يعني أن الجسم مكون من أعضاء، فهذه الأعضاء إذا اشتكى عضو منها الجسد كله يتألم. كذلك المسلمون في مجتمعاتهم يشكلون الجسد الواحد، فيجب أن يتألم كل فرد من الأفراد المجتمع لما يجري على إخوانهم، وأن يشاركوهم في بأسائهم وضرائهم ويفرحوا بنعمائهم. الثانية التراحم في رقة القلوب، قلوب المسلمين بعضهم إلى بعض، لا بد أن يتراحموا فيما بينهم، يكون هناك رحمة. ومما يترتب على ذلك البر بالمسلمين ومواساتهم، هذا مبني على الرحمة بهم. الثالثة التواد بين المسلمين. التواد بين المسلمين إنما هو تعبير عن المحبة القلبية لكل مسلم، ومن مظاهرها أن يحب المسلم إخوانه المسلمين، أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه. الرابعة التعاطف بين المسلمين، وذلك بالإحسان إليهم وبذل المعروف لهم والشعور بآلامهم. التعاطف المسلمين أن يكون بالإحسان إلى المسلمين وبذل المعروف لهم والشعور بآلامهم. الخامسة تشبيه الترابط القوي الذي يجب أن يكون بين المسلمين بالجسد الواحد، تشبيه بليغ. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تركيز قوي على اهتمام المسلمين جميعا بما يحصل لبعضهم من الآلام والنكبات. توجيهات في الحلم، أخرج الحافظان أحمد والبزار رحمهما الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ابتاع، يعني اشترى، ابتاع بمعنى اشترى، ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزائر، يعني الإبل، عدد من الإبل، بوسق من تمر الذخيرة العجوة. الوسق مكيال كبير يبلغ عددا من الأصواع، بوسق من تمر الذخيرة العجوة، هذا من أفخر تمور المدينة. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فالتمس له التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا، يعني اشترينا منك جزائر عددا من الإبل بوسق من تمر الذخيرة، فالتمسناه فلم نجده، يعني كنت أظن أن عندنا هذا النوع من التمر فلم نجده. فقال العربي: وغدره، يعني أنت غدرت بي، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عربي لا يفهم. قال: فنهناه الناس، يعني انتهروه وتكلموا عليه وقالوا له: قاتلك الله، أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصفه بالغدر؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، يعني هو صاحب حق وتكلم لأنه يطلب حقه. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، إنا ابتعنا، اشترينا جزائرك، ونحن نظن أن عندنا ما سميناه لك، فالتمسناه فلم نجده. فقال العربي: وغدره، رجع على الكلمة الأولى، وغدره، فنهناه الناس، تكلموا عليه وقالوا: قاتلك الله، أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. فرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، فلما رأوه لا يفقه، أعرابي ما يعرف يقدر، فلما رأوه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية، وهي زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فقل لها: إن كان عندك وسق من تمر، من تمر الذخير، وكانت غنية رحمه الله، إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل فقال قالت نعم هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به فأوفه الذي له أعطه ما وعدناه. قالت فذهب به فأوفه الذي له. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطبت. الأنصار يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطبت يعني عاملتني بالطيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون، أي عن الموفون حقوق الناس المطيبون خواطرهم. وقال الحافظ الهيثمي رواه أحمد البزار وإسناد أحمد صحيح وحسنه الشيخ الألباني. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، يعني يطلب منه دينا كان له عليه، فأغلظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم بكلام غليظ، فهم به أصحابه، هموا بأن ينالوا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، يعني بعيرا في سن بعيره الذي له عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله إلا أمثل من سن، يعني ما عندنا إلا أكبر من البعير الذي له. فقال أعطوه أمثل من سنه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي برد نجراني غليظ الحاشية، يعني ما يلبس على الصدر والكتفين، غليظ الحاشية يعني متين خشن. فأدركه الأعرابي فجبذ بردائي جبذة شديدة. قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة الجبذة، يعني خشن الرداء خشن أثر على عنق النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، وقد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. طيب لماذا الشدة هذه والعنف؟ أعرابي وقد أثرت في الحاشية في شدة من شدة جبذته. ثم قال يا محمد مر لي مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، مع هذا كله يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لو يتبسم. ثم أمره بعطاء. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. هذه الأحاديث فيها مسائل، الأولى أمثلة من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغضب، كل الأمثلة الثلاث هذه لم يغضب، وإنما عامل من اشتد عليه بالمعروف والإحسان والحلم والابتسامة، حلم النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية أثر الحلم ومكارم الأخلاق في تغيير السلوك. هذلك الأعرابي كان يقول وغدره ثم قال أثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالطيبة والأخلاق. الثالثة أن الذين يؤدون حقوق الناس كاملة هم من خيار عباد الله، الذين يؤدون الحقوق كاملة هم من خيار عباد الله، وإن أعطوهم زيادة على حقهم فهذا فضل. الرابع نموذج رفيع للتخلق بخلق الإيثار والتخلص من الأنانية ومن مراعاة حظوظ النفس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يهتم بالدفاع عن نفسه أبدا، كان يعامل الناس بالحسنى والبشاشة واللطف وإن أساءوا إليه. الخامس تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق يمحو ما يراه بعض الناس من أن الضعف من أن الحلم ضعف وتخاذل. بعض الناس إذا رأوا الحليم العطوف اللطيف مع الناس يقول هذا ضعف لا تفعل ذلك، بعد ذلك يستهين بك الناس. لا، هذا غير صحيح. الخلق الهدوء واللطافة والحلم هذه مكارم الأخلاق وليست من الضعف والتخاذل. وعسى الله عز وجل يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.